هذا حديث يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بني إسرائيل، كتاب أحاديث الأنبياء. وهذه القصة يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لتتعظ هذه الأمة ولتعتبر بمن سبق. وخلاصة هذه القصة بأن الله عز وجل أنعم علينا نعما كثيرة، وواجبنا تجاه هذه النعم أن نشكره عز وجل وأن نؤدي حقوق هذه النعم. إذا أوجب الله عز وجل علينا أمرا من خلال هذه النعم الكثيرة التي أنعمها علينا، فعلينا أن نؤدي الحقوق من هذه النعم. وأول حق لله عز وجل أن نشكره سبحانه وتعالى على النعم. نعم الله عز وجل علينا كثيرة في أنفسنا وفي بيوتنا وفي بلدنا، فدائما المسلم يكون شاكرا لله عز وجل لأن نعمه سبحانه وتعالى كثيرة علينا، لا نستطيع أن نؤدي حق هذه النعم. لذلك نطلب منه سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على ذكره وعلى شكره وعلى حسن عبادته. دائما نكثر من هذا الدعاء. هؤلاء الثلاثة الذين في القصة ابتلاهم الله عز وجل بهذه العاهات، مرض البرص والرجل أعمى، الله عز وجل أخذ منه عينيه، وهكذا الأقرع الذي أصيب بمرض وسقط شعر رأسه. صار الناس يتكلمون، بعض الناس لا يسكت، لا بد أن يتكلم ويخوض في كل أمر ولو كان ليس له فيه فائدة، وخاصة في زماننا كل يخوض كل يتكلم. لا، أكثر الناس لا يخافون الله عز وجل. هؤلاء ابتلوا، فأنت إذا رأيت مبتلا فاحمد الله عز وجل، لا تتكلم عليه، لا تهين هذا المبتلى. هؤلاء الثلاثة كلهم قالوا قد قذرني الناس، قد كرهني الناس في الحديث هذا. لماذا يستقذرونهم الناس؟ هذا قدر الله عز وجل، هذا ابتلاء من الله عز وجل. أحمد ربك أن أنعم عليك بنعمة البصر وبنعمة الشعر وبنعمة الصحة والعافية. نعم الله عز وجل لا تعد ولا تحصى، فعلينا أن نشكر الله عز وجل. رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر لنا هذه القصة لنعتبر، لنتعظ، لنأخذ من هذه القصة العبرة، نأخذ الفائدة. فالقصص التي في القرآن وفي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لم تأتي هكذا، هي علم، هي عظة، عبرة، فيها عقيدة وفيها منهج وفيها فقه أيضا أقره شرعنا. فعلينا إذا قرأنا في كتاب الله القصص نتوقف ونعتبر ونأخذ منها الفوائد، وهكذا أيضا من السنة. هذه قصة واحدة يذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة حتى نعتبر. إن ثلاثة من بني إسرائيل، أبرص وأعمى وأقرع. أبرص وأعمى وأقرع. الأبرص هو الذي بيض ظاهر بدنه لفساد مزاجه، الجلد هذا الآن طبيعي فيبيض يصير لونه أبيض، هذا البرص، لفساد مزاجه، تغير في هذا الجلد بأمر الله عز وجل، مرض من الأمراض، ويصيب في الوجه ويصيب في البدن فيغير لون الإنسان، ابتلاء وله علاج في أيامنا بإذن الله عز وجل. الأعمى الذي ذهب بصره لا يرى. الأقرع الذي ذهب شعر رأسه بمرض، بآفة. هؤلاء الثلاثة من بني إسرائيل لم تذكر أسماؤهم لأنه لا حاجة لذكر أسمائهم، لأن العبرة ليست في أسمائهم، العبرة في قصتهم، في أفعالهم، في هذا الابتلاء الذي الله عز وجل ابتلاهم وأنعم عليهم بالشفاء، والأعمى برد بصره. لكن الاثنين منهم
أنكروا هذه النعمة، كفروا بهذه النعمة، لم يشكروا الله عز وجل بعد أن عافاهم. فالله عز وجل أعاد عليهم هذا البلاء مرة أخرى لأنهم لم يشكروا هذه النعمة، كفروا هذه النعمة. وهكذا بنو آدم إذا كفروا نعمة الله عز وجل قد يسلبها الله عز وجل منهم، تذهب هذه النعمة. إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم، تزيل النعم. حافظ على هذه النعم، نعمة الصحة، نعمة الإيمان، نعمة طلب العلم في المساجد، هذه نعم كثيرة. كم من النعم الله عز وجل أنعم علينا، نسأله عز وجل أن يعيننا وإياكم على شكر هذه النعم. هؤلاء الثلاثة قال النبي صلى الله عليه وسلم بدأ لله عز وجل أن يبتليهم، بدأ يعني سبق في علمه عز وجل، فأراد سبحانه وتعالى إظهار ذلك، إظهار ما أصابهم على وفق علمه وتقديره الأزلي المحكم. ليس المراد أنه ظهر له ذلك سبحانه وتعالى بعد أن كان خافيا، لا، ليس هذا المعنى، لأن المعنى الصحيح هو الله عز وجل أراد إظهار ذلك على وفق علمه المسبق. فالله عز وجل بعلمه المسبق بهذه المخلوقات كتب مقادير السماوات والأرض قبل أن يخلقهم بخمسين ألف سنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل عليم خبير سبحانه وتعالى. بدأ لله عز وجل أن يبتليهم، أن يبتليهم أبرص وأعمى وأقرع. الله عز وجل أراد أن يختبرهم اختبار صعب، هذا الاختبار. فبعث إليهم ملكا، ملك بصورة رجل جاء إلى هؤلاء الثلاثة. فأتى الأبرص، هذا الملك على صورة رجل جاء لهذا الأبرص الذي في هذا المرض، مرض في جلده، فقال أي شيء أحب إليك، شو اللي تحبه أنت الآن يا فلان، ماذا تطلب، ما الذي شيء، أي شيء تحبه الآن؟ قال لون حسن وجلد حسن، قد قذرني الناس، أريد الشفاء من هذا المرض البرص. والله عز وجل أعطى هذا الملك قدرة لأنه أرسله لهم، فهو رسول من الله عز وجل لهؤلاء الثلاثة ليختبرهم. الملك فمسحه فذهب عنه، مسحه فقط على جلده، فذهب البرص ورجع إنسان عادي. فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا، هنا يأتي الابتلاء. الآن أنعم الله عز وجل عليه بهذه النعمة. قال له أيضا الملك أي المال أحب إليك، ماذا تريد من المال، الرزق في هذه الدنيا من عند الله عز وجل، ماذا تريد؟ قال الإبل، يحب الإبل. فأعطي ناقة عشراء، ناقة واحدة فقط حامل. فقال الملك يبارك لك فيها، دعا له، هذا الدعاء من الملك أن الله عز وجل يبارك له بس ناقة واحدة حامل فقط، وذهب عنه. هذا طبعا الرجل ولدت هذه الناقة، ثم ولدت، ثم ولدت، ثم صار عنده وادي من الإبل، وادي من كثر الإبل اللي عنده ملء الوادي كما سيأتي. جاء للثالث، للثاني، أتى الأقرع فقال أي شيء أحب إليك؟ فقال شعر حسن ويذهب عني هذا المرض الذي في رأسه، أسقط شعر رأسه، قد قذرني الناس. قال فمسحه، مسح على رأسه بس مسحه، فذهب وأعطي شعرا حسنا، راح المرض إلا في شعره، وأعطي شعرا حسنا. قال فأي المال أحب إليك؟ قال البقر. قال فأعطاه بقرة حاملا، بقرة واحدة حامل، وقال يبارك لك فيها، يبارك لك فيها. أيضا هذا صاحب البقر، ولدت هذه البقرة، ثم ولدت، ثم ولد، صار عنده وادي كامل من البقر، وادي كامل من كثرهن. فأتى الثالث الآن، فأتى الثالث قال
وأتى الأعمى فقال أي شيء أحب إليك؟ قال يرد الله إلي بصري. فأبصر به الناس. قال فمسحه، مسح على عينه فرد الله إليه بصره، صار يشوف خلاص. قال فأي المال أحب إليك؟ قال الغنم. أعطاه شاة والدا، شاة تلد، شاة حامل، فأنتج هذان وولد هذا، يعني هذه الآن الناقة ولدت وصار وادي عندها من الإبل، وهكذا أيضا صاحب البقر وادي من البقر، وهذا صاحب أيضا الغنم وادي كامل من الأغنام، فكان لهذا واد من إبل، ولهذا واد من بقر، ولهذا واد من الغنم. هنا يأتي الآن الاختبار. ثم إنه أتى بالأبرص، نفس الملك جاء مرة ثانية بعد سنوات، جاء لهذا اللي كان فيه برص ومسح عليه وشفاه الله عز وجل. جاء هذا الملك هذه المرة في صورته وهيئته، يعني أتى الملك بصورة رجل مسكين فقير مسافر، ما عنده شيء يركب عليه، ما عنده شيء يأكله، فقير جدا هذا الملك على صورة فقير. أتى للأبرص في صورته وهيئته بعد أن شفاه الله عز وجل هذا الأبرص، أتى إليه ليختبره الآن. رجل مسكين تقطعت بالحبال، هذه يقول المسافر حبال، يعني لا ليس عندي مصدر رزق ولا شيء أركبه حتى أكمل سفري، فلا بلاغ اليوم إلا بالله، ثم بك. لاحظ ثم جاءت هنا ليعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن لا نشرك بالله عز وجل شيئا ولو شركا لفظيا، ولو شركا لفظيا، فلا بلاغ اليوم إلا بالله ثم بك، ثم بك، ما قال فلا بلاغ اليوم إلا بالله وبك، الواو اللي فيها لإشراك مع الشخص، اشتراك معه في الفعل، لا ثم. وهكذا المسلم لا يقول لولا الله وأنت، لا هذا شرك لفظي، لا لولا الله ثم أنت، هذا الشخص أنجز له، ساعده، توسط له، كان سببا في تفريج همه، لكن لا حول ولا قوة إلا بالله، كل شيء بأمر الله عز وجل وبتوفيقه، وما بكم من نعمة فمن الله، فمن الله. قال أسألك بالذي أعطاك، هذا الملك على صورة فقير يقول للأبرص الذي شفاه الله، أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال، عندك مال كثير وادي من الإبل، أسألك بعيرا واحد، بعير أتبلغ عليه في سفري، أركب وأصل إلى أهلي في السفر، وعنده واد من الإبل لكن بخل ببعير واحد. قال له إن الحقوق كثيرة، عندنا مسؤوليات، عندنا عائلة، عندنا يا أعذار، بخل أن يعطي هذا الفقير المسكين المسافر الذي انقطعت بالسبل، بخل أن يعطيه بعير واحد بعد أن أنعم الله عز وجل عليه واد من الإبل، لكن بخل. هنا رسب في الامتحان من الله عز وجل، أراد أن يمتحنه، إن الحقوق كثيرة يقول. قال له الآن الملك يعرفه، هو نفس الملك كأنه يعرفك، ألم تكن أبرص يغذرك الناس فقيرا فأعطاك الله؟ لا، بعد مستكبر يرد هذا المال، قال لقد ورثت لكابر عن كابر، هذا الوادي من الإبل أنا ورثته، يكذب على الملك ويعرف أنه كاذب، وهو يكذب على الله عز وجل الذي أرسل هذا الملك ليبتليه، لقد ورثت لكابر عن كابر، كذاب. فقال الملك الآن بعد أن اختبره ورسب في الاختبار، قال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت، ترجع أبرص مثل ما كنت، فقير مثل ما كنت. فاستجاب الله عز وجل لهذا الملك فرجع مثل ما كان. وأتى الأقرع في صورته وهيئته فقال له مثل ما قال لهذا، نفس الكلام السابق، رجل مسكين تقطعت بي الحبال في سفري، لا بلاغ اليوم إلا بالله، ثم أنت، بقرة، طلب بقرة واحدة فقط، نفس الكلام. فرد عليه مثل ما رد عليه هذا، نفس الرد الأول، ورثت لكابر عن كابر، ورثت هذه الأبقار أبا عن جد، يكذب.
قال الملك إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. فرجع أقرع مثل ما كان سابقا وسلب هذه النعمة الكبيرة واد من البقر سلبه الله عز وجل إياه، عاد فقيرا مثل ما كان. هذا الاثنان. الثالث وأتى الأعمى في صورته فقال له رجل مسكين وابن سبيل تقطعت بها الحبال في سفري لا بلاغ اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. فقال قد كنت أعمى. شوف تذكر نعمة الله عز وجل، لم يكفر بنعمة الله عز وجل. قد كنت أعمى فرد الله بصري، وفقيرا فقد أغناني فخذ ما شئت. هو طلب شاة واحدة فقط، قال هذا الوادي من الأغنام خذ ما شئت، فوالله لا أجهدك لا أشق عليك في رد شيء تطلبه مني، اطلب أي شيء، آمر أي شيء طلب وخذ وشيل. قال لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله. فقال له الملك الآن أمسك مالك، فإنما ابتليتم أنتم الثلاثة اختبرتم، فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. قصة مؤثرة فيها عبرة، عبرة لنا نحن لابد نعتبر مثل هذه القصص، لا تمر هذه القصة هكذا علينا، نتذكر نعم الله عز وجل علينا، نقوم بشكر هذه النعم بالعمل بما أمر الله عز وجل والانتهاء عن عما نهانا الله عز وجل عنه، تأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، اتباع سنته صلى الله عليه وسلم، الاستقامة على الدين، هذا هو من شكر النعم الكثيرة التي أنعم الله عز وجل علينا. فهذه القصة فيها عبر كثيرة، والشراح شرحوا هذه القصة، وابن حجر شرحها في أوراق كثيرة. نأخذ بعض ما ذكره الحافظ ابن حجر من فوائد هذه القصة. وفي صحيح الإمام مسلم نفس الحديث، أراد الله عز وجل أن يبتليهم بهذا اللفظ، بيان أن هذا ابتلاء من الله عز وجل، والله عز وجل يبتلي عباده. هذا الابتلاء للمؤمن فيه خير، فيه خير، لكن لا بد للمسلم أن يرضى وأن يتصرف ويعمل بما أمر الله عز وجل بإيمانه بالله عز وجل، لا يكفر النعم ويشكر الله عز وجل على هذه النعم، ويتصرف التصرف الصحيح الشرعي. إذا ابتلي من الله عز وجل يرضى ويصبر على هذا البلاء، لا تكون ردة الفعل عنده مخالفة للشرع، يتسخط على قدر الله عز وجل. ابتلاء، الابتلاء يرفع درجتك أيها المؤمن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، إذا أحب قوما ابتلاهم، هذه علامة الحب من الله عز وجل لك. فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. ارضى بما كتب الله عز وجل، ارضى واقبل واصبر على هذا البلاء مهما كان، تصبر على هذا البلاء وتشكر الله عز وجل، وتعلم أن هذا البلاء دليل على حب الله عز وجل لك. إذا أحب قوما ابتلاهم فعليك بالصبر. قد يبتلى المرء بمرض، قد يبتلى بمصيبة في نفسه أو في ماله أو في أهله أو في أولاده، اختبارات، أنواع من الاختبارات. الله عز وجل العليم الحكيم سبحانه وتعالى، الرحيم الرحمن، لا يعذب هذا المؤمن هكذا. الله عز وجل أرحم الراحمين، يحب عباده المؤمنين، لكنه سبحانه وتعالى يريد أن يرحم هؤلاء، أن يرفع درجتهم في الدنيا وفي الآخرة، يبتليهم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول أشد الناس بلاء الأنبياء، الأنبياء أشد الناس بلاء، ثم الذين يلونهم، إلا أقل من الأنبياء في الدرجة، في العلو، في التقوى. فهذا الابتلاء أمر لا بد منه، والابتلاء له فوائد كثيرة ليس مجالها الآن، لكن من أهم الفوائد أن الله عز وجل يختبر الناس مثل ما اختبر هؤلاء الثلاثة، فنجح واحد منهم فقط في هذا الابتلاء. فعلينا أن نصبر، علينا أن نتصرف تصرف صحيح إذا ابتلينا. كل شيء بقدر الله عز وجل. الناس لا يضرون ولا ينفعون إلا بشيء قد كتبه الله عز وجل، فعلينا بالصبر عند البلاء، علينا بالرضا بقضاء الله عز وجل وقدره، نكون على إيمان قوي، على تصرف صحيح وفق شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء الثلاثة بعلمه عز وجل المسبق لهم، بابتلاء لهم بهذه العاهات، أراد أن يبتليهم سبحانه وتعالى، فأرسل لهم هذا الملك بصورة إنسان. من فوائد هذه القصة أنك إذا رأيت مبتلا احمد الله عز وجل، احمد الله، قل الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك وفضلني على كثير مما خلق تفضيلا. هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. من رأى مبتلا، هذا المبتلى قد يكون عند الله عز وجل أعلى منك وأتقى منك وأرفع درجة في الدنيا وفي الآخرة، أنت لا تعلم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. عليك أن تعتبر من هذا البلاء، تحمد الله عز وجل على النعمة التي أنعمها عليك، تشكره سبحانه وتعالى. هذا الملك الله عز وجل أعطاه القدرة، مسح فقط على هؤلاء الثلاثة بأمر الله عز وجل، فشفاهم الله عز وجل من مما أصابهم، ثم اختبرهم سبحانه وتعالى بنعمة الصحة وبنعمة الرزق، فأنعم عليهم سبحانه وتعالى بنعمة الصحة وبنعمة الرزق، فصاروا من الأغنياء. وهذا ابتلاء أيضا، الغنى ابتلاء من الله عز وجل، وهؤلاء الاثنان رسبوا في هذا الاختبار،
رسبوا، لم يشكروا الله عز وجل، لم يؤدوا حق هذه النعمة. الآن هذا الوادي من الإبل كم زكاته؟ هو طلب ناقة واحدة فقط يتبلغ بها في السفرة، رفض يعطي، والثاني طلب بقرة واحدة ما رفض، بخل، عدم إعطاء حق هذه النعمة، عدم شكر هذه النعمة. فكل من أنعم الله عز وجل بنعم فلا يبخل على غيره، يؤدي حق هذه النعمة ما فرضه الله عز وجل عليه أيضا، ويزيد من عنده من الصدقة ومن الإحسان إلى الناس. هؤلاء الثلاثة ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم لنا في هذا الحديث حتى نعتبر، وفيه أيضا إثبات بأن الملائكة يتشكلون على صورة إنسان، الله عز وجل أعطاهم القدرة، ملائكة والجن أيضا الله عز وجل أعطاهم القدرة يتشكلون في صورة الإنسان. وكم مرت معنا أحاديث أن جبريل عليه السلام أتى على صورة لحية الكلبي رضي الله عنه الصحابي، وهكذا أتى على صورة رجل أيضا كما في أحاديث صحيحة ثابتة. فالملائكة يتشكلون، الله عز وجل أعطاهم القدرة على أن يتمثلوا على شكل بني آدم. الشخص هذا الثاني قال إن الحقوق كثيرة، الحقوق كثيرة، لماذا الإنسان يكذب؟ ما يحتاج الإنسان أن يكذب، أنت عندك واد من الإبل، لماذا ترد هذا المسكين، هذا السائل الذي يحتاج في سفره ناقة، بعير يركب عليه يمشي يوصل لأهله، أنوي طاعة لله وأعطيه، لكن هو بخل أن يعطي هذا المسكين مما أعطاه الله عز وجل. وهذا المال هو أمانة عند الإنسان، هو مال الله عز وجل، الله عز وجل أعطاك إياه ليختبرك تؤدي حقه أم لا، تؤدي الحقوق التي عليك من هذا المال أم لا، هو ابتلاء. ولذلك الأغنياء يسألون يوم القيامة عن هذا المال، بقدر ما كان عندك من المال بقدر ما زاد السؤال، نسأل الله وإياكم العافية. فيسأل الإنسان مما اكتسب هذا المال، ويسأل فيما أنفق هذا المال، فيما أنفقه،
فلو كان الإنسان عنده الملايين والمليارات كم سيسأل؟ أما الفقير يقل السؤال، لا يسأل كثير يوم القيامة عن المال. لذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة سنة، لأنهم انتهوا ما عندهم سؤال، لا يسألون عن هذا المال. كلما زاد المال الناس تريد المال، والمال جيد إذا كان في طاعة الله عز وجل. نويت أن تكف يدك عن الناس، لا تحتاج إلى الناس، أردت الغنى حتى تؤدي الزكاة، تتصدق، تعمل عمل الخير، صدق الجارية، هذه نية طيبة تثاب عليها، تثاب عليها. ولو ما أغناك الله عز وجل بنيتك، لو كان عندك مثل فلان الذي عنده الملايين لفعلت كذا وتصدقت وأنفقت وأنت لا تستطيع، فلك أجر، فلك أجر. هذا حديث فيه فوائد كثيرة، أظننا نكتفي بما ذكرنا. والله عز وجل يجري على أيدي خلقه من المعجزات ومن الشفاء من الأمراض. في هذا الحديث الله عز وجل مكن لهذا الملك أن يكون سبب بهذه المسحة فقط على الأبرص وعلى هذا الأعمى على عينه، رد الله عز وجل بصره وشاف الأول، فهذه كرامة على ظاهرها لكنها من أمر الله عز وجل. وأهل السنة يؤمنون بالكرامات إذا صح سندها، والكرامات ثابتة، أمر خارق للعادة يجريه الله عز وجل على يد أحد من عباده الصالحين. وجاءت كرامات عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وعن بعض أئمة الإسلام ثابتة عنهم، فنؤمن بالكرامات لكن إذا ثبتت، إذا ثبتت هذه الكرامات. حديث فيه فوائد، الكرماني رحمه الله له شرح على صحيح البخاري، يقول بالنسبة للأعمى لماذا نجح في الاختبار؟ الأعمى قال كنت أعمى فرد الله بصري، فقيرا فأغناني، خذ ما شئت، نجح في الاختبار. كرماني رحمه الله إمام من أئمة الحديث علماء الحديث، يشرح صحيح البخاري فيقول بالنسبة لهذه، يقول كان مزاج الأعمى أصح من مزاج رفيقيه، لأن البرص مرض يحصل من فساد المزاج وخلل الطبيعة، طبيعة الإنسان جسمه، وكذلك الأقرع، بخلاف الأعمى فإنه لا يستلزم ذلك بل قد يكون من أمر خارج. سبحان الله، هذا فقه. فلهذا حسن الطباع الأعمى وساءت طباع الآخرين، هذا أمر نفسي. لكن شوف العلماء، علماء الحديث، علماء الأمة، حتى هم فقهاء أيضا في علم النفس، في علم النفس يعرفون الحالات النفسية لأهل البلاء، لماذا حصل له كذا ولماذا كذا ومن أين كذا، عندهم علم الله عز وجل عطاهم، نور قلوبهم وعقولهم. والذي يقرأ لابن القيم رحمه الله الإمام في كتابه الطب النبوي يجد العجيب من هذا الكلام، تجد إمام من أئمة الإسلام درس الكتاب والسنة، قرأ على العلماء وقرأ شيئا من كتب الطب، لكن لما تعرف أنه لما يعني يطبق ما قواعد الطب عند الأطباء على ما جاء في الكتاب والسنة في علاج الأمراض والوقاية من الأمراض، تعلم أن هذا العالم يعني أمره كبير، نعمة من الله عز وجل أن يوفق الإنسان إلى أن يطبق ما يأخذه من علوم الناس ويسترشد أو يستدل به من الكتاب والسنة على صحة ما جاء في الطب. لا نقول العكس، لا، الأصل هو الكتاب والسنة، لكن إذا جاء في علوم الناس ما يشهد له الكتاب والسنة فيدل على أن هذا العلم، علم الناس، علم صحيح، ومن ذلك علم الطب. لذلك تجده عندما يذكر الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الطب، في الوقاية من الأمراض، في العلاج من كثير من الأمراض، النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل علمه علم الطب. ولا هذا الكتاب لابن القيم الطب النبوي، النبوي كله حديث أحاديث في البخاري ومسلم وسنن أبي داود في أمور النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا وقاية عن كثير من الأمراض وفيها علاج لكثير من الأمراض. لكن الناس, وهي وحي من الله عز وجل, لكن أكثر الناس تركوا هذا العلاج النبوي لجهلهم ولجأوا إلى علم, اطلب العلم, تعالج عند الطبيب. لكن ليش تركت الطب النبوي؟ أولا تعلم الطب النبوي مثل ما تتعلم الفقه النبوي, المعاملة, الأدب من النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا خذ الطب من رسول الله صلى الله عليه وسلم, فالذي يقرأ يستغرب من هذا الأمر. فعلماء الأمة عندهم علم, حتى أيضا في علم النفس الإمام القيم أبدع في كتبه, الذي يقرأ شاهد من هذا أن هذه العلوم عند علماء الأمة يعرفونها, طلعوا عليها لأنهم علموا ما جاء في الكتاب والسنة, علموا من الوحي مصداق هذه العلوم المعاصرة الموجودة عند الناس. لأن هذا القرآن فيه كل شيء كما الله عز وجل أخبر, ما فرطنا في الكتاب من شيء, في القرآن فيه كل شيء. لكن يحتاج لهذه الأمة أن تبحث وتقرأ في هذا الكتاب, تستخرج كنوز هذا الكتاب, هو كلام الله عز وجل. يقول الحافظ ابن حجر في الحديث جواز ذكر ما اتفق لمن مضى, جواز ذكر أخبار بني إسرائيل ليتعظ به من سمعه ولا يكون ذلك غيبة فيهم. ولعل هذا هو السر في ترك تسميتهم هؤلاء الثلاثة. لعل مثلا واحد مثلا عنده البرص وتتكلم في المجلس, فلان الأبرص, تقصد الاستهزاء, هذا غيبة صحيح. لكن لو قصيت مثل هذه القصة وذكرت الأبرص ليتعظ الناس, ما تريد احتقار الشخص أو الاستهزاء به, بالعكس تثاب على هذا الأمر لأنك تذكر لهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إذن جواز ذكر ما اتفق لمن مضى ليتعظ به من سمعه ولا يكون ذلك غيبة فيهم, هذه فائدة. أيضا في الحديث تحذير من كفران النعم, الترغيب في شكر النعمة, الاعتراف بنعم الله عز وجل, حمد الله عز وجل على هذه النعم. لو طلعنا من هذا الدرس بهذه الفائدة ترسخ عندنا خلاص, نحمد الله على كل نعمة, نشكره سبحانه وتعالى على كل ما أنعم علينا, نحمد الله عز وجل دائما, لو طلعنا بهذه الفائدة تكفينا. أيضا في الحديث فضل الصدقة, الحث على الرفق بالضعفاء, إكرام الضعفاء. وأيضا في الحديث الزجر عن البخل, شوف البخل ما أدى بهذين الاثنين, الأول بخل ببعير وعنده وادي من الأبل, والثاني بخل ببقرة وعنده وادي من البقر, بل أن البخل حملهم على الكذب. قال هذا أخذناه كابر عن كابر ورثناه من آبائنا وأجدادنا كذب, والكذب من كبائر الذنوب. فشوف البخل جر إلى الكذب, وأيضا جر إلى جحد نعمة الله عز وجل. ما قال والله عز وجل أعطانا وأنعم علينا مثل ما قال الأعمى. الأعمى قال قد كنت أعمى فرد الله بصري, فقيرا فأغناني الله عز وجل, رد النعم إلى الله عز وجل. أما هؤلاء لا, الاثنان لذلك حرموا من هذه النعمة.
فالبخل مرض, آفة عظيمة. البخيل يحرم من الخير, يحرم من الخير, نسأل الله العافية. نعم.